استمرار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بغزة والضفة الغربية. وتصاعد موجة الإدانة الدولية المطالبة بوقف المجازر الصهيونية في قطاع غزة. ومن العناوين التفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي أن العدوان على غزة ليس حربا بين القطاع وإسرائيل، بل ساحة المواجهة بين الحق والباطل وبين الإيمان والاستكبار. وقال السيد الخامنئي إن استقباله حشدا من الطلبة الجامعيين على أعتاب ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستقبال العالمي أن النصر النهائي سيكون حليف الشعب الفلسطيني في وقت ليس ببعيد. وأضاف سماحته أن أهالي غزة استطاعوا أن يحركوا الضمير الإنساني بصبرهم، مشيرا للتظاهرات التي عمت الدول الغربية بشعارات ضد إسرائيل وأمريكا، مؤكدا أن من وقف في قضية غزة هي أمريكا وفرنسا وإنجلترا. ودعا الحكومات الإسلامية لمقاطعة الاحتلال اقتصاديا وإدانة جرائمه في المحافل الدولية بشكل صريح. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن عملية طوفان الأقصى أثبتت بأن كافة المفاهيم التي نسجها الصهاينة وأسيادهم كانت خاوية ولا معنى لها. وقال اللواء باقري أن الدفاع الشجاع والمباغت والمنقطع النظير للمجاهدين الفلسطينيين في عملية طوفان الأقصى يمثل بداية عصر جديد لفلسطين والمنطقة والعالم الإسلامي. وأضاف أن الهزيمة المدولة مني بها كيان الاحتلال لا يمكن جبرها والتعويض عنها، مشيرا إلى أن قصف الأبرياء والمستشفيات والمنازل بالطائرات التي أهداها له الجنات لا يدل على قوة وانتصار كيان الاحتلال الصهيوني. رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران والسلوك البغيض لمندوب الكيان الإسرائيلي لنشر الإيران فوبيا. واعتبر سعيد إيرواني أن نشر الأكاذيب وتقديم معلومات كاذبة وألفاظ بغيضة واستفزازية والتصريحات العنصرية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية مثالا واضحا على الترويج الكراهية، داعيا إلى إدانة هذا السلوك البغيض بشكل واضح. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مهرجان وسوق خيري تحت إشراف جمعية السيدات الدبلوماسيات في الخارجية الإيرانية بهدف دعم ومساعدة أطفال غزة المظلومين. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
دعما لفلسطين وقضيتها وبهدف دعم ومساعدة أطفال غزة المظلومين العزل، يقام في طهران العاصمة هذا المهرجان والسوق الخيري وتحت إشراف جمعية السيدات الدبلوماسيات في الخارجية الإيرانية.
هذا العمل الخيري يبين أن جميع شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني ويأملون الاحتفال بنصرهم في أقرب وقت.
مهرجان بالحقيقة يعني هو عم يقول للشعب الفلسطيني انه نحن موجودين وواقفين جنبكم وحاسين فيكم، يعني نحن بالوقت هذا في اللي واقفين مع بعض هلا عم يستشهد كل 8 دقائق طفل فلسطيني.
على مدى 3 أيام في قاعة أبغينه والنادي الدبلوماسي في وزارة الخارجية يقام هذا المهرجان والسوق الخيري لجمعية المرأة الدبلوماسية في وزارة الخارجية بمشاركة زوجات سفراء الدول الأجنبية، ويتم فيه تقديم الحرف اليدوية والمنتجات والأطعمة والملابس.
اليوم يقام هذا المهرجان دعما لمظلومية الشعب الفلسطيني وما يعانيه الأطفال والنساء من الكيان الصهيوني الغاصب، حيث أن غزة اليوم هي ساحة المظلومية والصبر والاقتدار، وعلينا أن نعلن بأي طريقة أننا معهم حتى النهاية.
وبحسب المعنيين فإن هذا المهرجان في الواقع تكريم واحتفاء بالشعور الجميل في الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لهذه الجمعية أمام التفاعلات التي تجري في المجتمعات، وخاصة ما يجري اليوم في فلسطين وغزة، من أجل احترام كل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف والمثل والقيم العالية المشتركة. وعلى هذا الأساس فإن جميع أرباح هذا السوق الخيري ستقدم لمساعدة أطفال غزة المظلومين من خلال الهلال الأحمر. كل على شاكلته في هذه الأيام يسعى أن يدعم الشعب الفلسطيني الأعزل، وهنا تحاول نسوة الدبلوماسيين أن يقدمن ما بوسعهن في هذا المجال.
أفادت الصحة الفلسطينية بسقوط 10 ضحايا بمجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال بمخيم جباليا في أقل من 24 ساعة. كما أكد الدفاع المدني بقطاع غزة أن طيران الاحتلال استهدف المربع السكني في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا الذي يكتظ بمئات النازحين، ما أدى إلى ارتقاء أعداد كبيرة منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض. يذكر أن الاحتلال ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في جباليا بعد استهداف مربع سكني بالكامل أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من النازحين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين مخيمة وقراها الغربية بالتزامن مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع وسط تصدي المقاومين بتفجير عبوات وقنابل محلية الصنع. وارتقى شهيدان، أحدهما في بلدة بيت أمر بالخليل وآخر في طول كرم، فيما تصدت كتائب شهداء الأقصى لقوات الاحتلال أثناء محاولتها اقتحام المدينة. وفي مدينة القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب حاجز الزيتونة في بلدة العيزرية شرقية المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر للاجئين وبلدة بيتا في نابلس حيث اندلعت مواجهات مع المقاومين. أكد الناطق الرسمي باسم أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام أن الدموية الصهيونية هي من تشكل خطرا على المنطقة وتوسع من داخل الصراع. أوضح عبد السلام أن مجازر العدو الإسرائيلي بحق أهل غزة إجرام كبير لا يمكن لأي مسلم أو أي إنسان يحمل ذرة من إنسانية أن يسكت إزاءها، مؤكدا أن مصلحة النظام الرسمي العربي في الانتصار لغزة بكل وسيلة. وكانت القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة لقوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تواصل المقاومة الإسلامية العراقية استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع غزة. وأعلنت المقاومة استهداف قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي في سوريا بواسطة طائرتين مسيرتين وتؤكد إصابتها بشكل مباشر، فيما استهدفت قاعدة عين الأسد غرب العراق بقصف بطائرتين مسيرتين. كما أعلنت استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية. وقد تعرضت القواعد الأمريكية في الشدادي ومطار أبو حجر وقاعدة حقل العمر النفطي مرات عدة لقصف من قبل المقاومة الإسلامية العراقية. إلى هنا نصل الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة ويقول إن ساحة هي ساحة الحق والباطل. استمرار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بغزة والضفة الغربية. وتصاعد موجة الإدانات الدولية المطالبة بوقف المجازر الصهيونية في قطاع غزة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية. عنوان الحلقة حول الصور والأفلام. السؤال هو: يعرض أو تعرض على التلفزيونات أو القنوات البث المباشر الفضائي مسلسلات اجتماعية تحكي القضايا الاجتماعية في المجتمع الغربي، على أنها تحتوي على ترويج الأفكار الفاسدة من قبيل الحث عن الاختلاط بين الجنسين وانتشار الزنا، لدرجة أن هذه المسلسلات أصبحت تؤثر على بعض المؤمنين، فما هو حكم مشاهدتها لمن لا يؤمن على نفسه من التأثر بها؟ وهل يختلف الحال لو كان يشاهدها لينتقدها ويستعرض سلبياتها وينصح الناس بتركها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمتابعين لنا. سؤال جدا مهم، سؤال يلامس واقعنا اليومي، واقع نساءنا، واقع بناتنا، واقع شبابنا، واقع الناشئة وواقع الكبار.
نعم.
كل مسلسل، كل فيلم، كل مادة، كل محتوى إعلامي قد يسبب أو في واقع الأمر يسبب التأثير السلبي والحرمة وتعليم وتثقيف شبابنا وبناتنا الثقافة السيئة، سواء من الانحلال الأخلاقي أو سواء من الابتعاد عن الله تعالى، عن الدين، عن النبي، عن أهل البيت، عن العبادات، عن الطاعات، لا يجوز مشاهدة هكذا أمور.
نعم مولانا. من ناحية ثانية، تقليد الممثل أو الممثل،
تقليد مع الأسف ليس فقط
صار المثال الأعلى،
أصبحوا
يعني
يتعلمون من هؤلاء، ولا بد للفئة المثقفة المتدينة، أهل الفكر، أهل البصيرة، أهل التنور، الذهاب إلى موضوع فكر بث الأفكار ونشر معارف الأفكار الصحيحة لتأثير الناس وتعريفهم القدوات الصحيحة كالنبي وأهل البيت وعظماء والعظماء من الرجال والنساء وأهل الثقافة وأهل الأدب وأهل العلم. فإذا مشاهدة هكذا مسلسلات، أفلام، أو أي شيء يتضمن محتوى أي يؤثر سلبيا ويجعل القدوة هي شخصية فاسدة أو سيئة، لا يجوز ويحرم، ولا بد على الآباء من متابعة أبنائهم. الآن الشطر الآخر من السؤال: في حال أن نشاهدها من أجل نقدها كما الشيء المشابه لهذا الشيء، قراءة بعض الكتب المنحرفة التي مثلا تدعو إلى اللهم صل على محمد وآل محمد، تدعو إلى الضلالة وإلى الإلحاد في زماننا.
نعم نعم.
هنالك من ينشر المؤلفات وينشر المحتوى
سلس
بأسلوب سلس
مثل المسلسلات الآن تعرض،
أحسنتم، إلى نشر الفكر الإلحادي. هنا إذا كان المتابع لهذا المحتوى أو لهذا الفيلم أو لهذا الكتاب من أهل الاختصاص وبغيته من المتابعة هو نقد هذا الفكر والرد عليه، لا أشكال فيه، مع ضابطة ماذا؟ أن يأمن نفسه أو أن يؤمن نفسه من الانجرار وراء هذا الشيء المحرم. ولكن إذا كان شابا يافعا ناشئا فتاة يافعة احتمال أن تؤثر عليه أو عليها هذا المحتوى أو هذا المسلسل أو هذا الفيلم فلا يجوز له.
مولانا، صار في بعض الأخوات يعني يقارن هذا الممثل بزوجها لدرجة صاروا مغرومين، يعني الكثير من الأخوات،
وهذا
يعني
من أعظم المعاصي، من أعظم المعاصي.
أو تريد أن تقلد هذه الفنانة بما بلي تفعله؟
بلي، مع الأسف، مع الأسف، كما أخبرتكم في مجتمعاتنا الإسلامية حينما لا تعظم المرأة القدوة، المرأة العالمة، المرأة المؤمنة، نرى في سيرة علمائنا أنهم يعظمون شخصية مولاتنا فاطمة الزهراء، مولاتنا زينب الكبرى، مولاتنا فاطمة المعصومة، مولاتنا السيدة نرجس كقدوات دينية، قدوة عليا، والنساء العالمات من مجتمعاتنا، سواء عالمات في الدين، سواء برعنا في مجال الطب، في أي مجال آخر. وأنا من هذه المنصة أحيي الأخوات المربيات التي يعملن على تربية البنات، التي أخذنا على عهدهن توجيه البنات، تربية البنات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم. اسمح لي مولانا بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الكرام، كمان نرحب بسماحة الشيخ طه أزدي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المسلسلات وتأثيرها على الشابات والشبان، تفضلوا لنتحدث حول المقياس، لنتحدث حول مثلا التقليد أو القدوة اللي يعني يتخذونها الشابان والشبان، تفضلوا.
المسألة المهمة مع الأسف اليوم نراها، وهذه ليست بغريبة عن بعض الفئات الشبابية، ألا وهي أن تنظر الفتاة أو الشابة إلى امرأة، تلك المرأة تظهر نفسها على أنها قدوة من خلال فسادها ومن خلال تصرفاتها. في الزمان الغابر كانت الفاسدات وكانت اللواتي يدعين أنهن قدوة غير متاح لهم الفرص الكثيرة والمنصات الكثيرة حتى ينشرن أفكارهن، ولكن اليوم نرى المنصات كثيرة،
نعم،
الأعلام كثير، أجهزة الموبايل أو الجوال المحمول اليوم تحتوي على برامج كثيرة
فاسدة، وبيد الأطفال قبل الكبار
وبيد الأطفال والناشئة والجيل الذي لم يع الواقع الفاسد. نرى أنه تعددت البرامج والمحتوى واحد.
نعم.
تعددت البرامج برامج التواصل الاجتماعي وشخصيات غير متدينة غير مثقفة
وغير واقعة مولانا
غير واقعية وغير صاحبة أهداف سامية تنشر الأفكار وتنشر أسلوب حياة فاسد تعيس.
نعم.
فكلما يفتح الناشئ أو الناشئة أو الفتاة برنامج من هذه البرامج يرى هذا المحتوى السيء هذا
يعتبرونه من التطور الفكر والحرية
فكر الفاسد.
نعم.
طبعا أصحاب الفساد وأصحاب الفكر الضلالي يدعون لنفسهم الفضيلة. فترى كثير من الفتيات يذهبن وراء هكذا شخصيات ويتابعوهن حتى يأخذون منهم أفكارا ومنهجية مخالفة
وتربية سيئة مولانا
وتربية سيئة. فلذلك كما قلنا في بعض الحلقات السابقة
لا
بد من متابعة الأهل.
لا.
متابعة الأم، متابعة الأخوات الكبار للصغار، متابعة العمات والخالات لأبناء أو بنات الأخ بنات الأخوات، محاولة ماذا؟ محاولة توجيه الفتيات الصغار والناشئة إلى المربيات.
نعم.
تعريفهم للمربيات للأخوات للمربين للشخصيات تعريفهم بالقدوات الصالحة.
نعم. بس مولانا عفوا من كلمتي عفوا أنا برأيي يعني لحتى حضرتك تقدر تقنع الآخر يعني خصوصا المراهقين أو الأطفال في سن معين عليك بمشاهدة هذه الأفلام أو المسلسلات لكي تقنع الآخر وإلا كيف تقنعه وأنت مثلا لا تشاهد شيئا منه يعني كأنه نقد.
بلي نعم لابد من الاطلاع على المادة من خلال كمادة سواء كانت إيجابية أو فاسدة.
نعم.
هم نصيحة هم نقد هم البحث على بديل.
أحسنت.
لأنه أحسنت. إن لم نجد بديلا لا تفيد النصيحة لا يفيد الانتقاد
يعني لا صباحا ولا مساء تفيد
إذا النصيحة. لم نجد البديل الصحيح فإن الشاب والشاب والناشئ والناشئة يبقى على الشيء الذي تعرف عليه. وعندنا مسألة أخرى وهي المقايسة كما قلنا وشرحنا لها شرحا بسيطا مقايسة الفتاة زوجها بشخصيات
وهمية
والانجرار وراء تلك الشخصيات. وهنا مع الأسف حينما تغفل الفتاة أو المرأة عن قيمة زوجها وعظمة زوجها وعظمة محبة زوجها لها والفكر الواهي لموضوع متابعة بعض المشاهير والحب الذي ليس نابع عن مصداقية
ليس حقيقة أصلا. نعم.
حب أو إعجاب أو انجذاب إن صح التعبير واهي وخالي من الصح بكل ما تعني الكلمة من معنى.
نعم أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام وأيضا شكرا لكم مستمعينا على استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول المسلسلات الفاسدة للأسف يعني بعض المسلسلات التي كانت هي الفاسدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
Ah!
حي على الفلاح.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين، نبينا وقائدنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. العلامة الأولى في هذا المقطع: يعفو عمن ظلمه. هنالك بعض الناس يقومون بظلم الآخرين، لا يخافون الله سبحانه ولا يتقونه، يقومون بأفعالهم متعمدين. وبعض الناس يقومون بالظلم اشتباها وخطأ. قد يقع هذا الظالم بين يدي المظلوم، فإذا كان المظلوم ذا قوة قد يسعى للانتقام، فهو يريد أن يثأر مما فعله الظالم به. والانتقام له ضوابط شرعية لا يجوز تجاوزها. أما مع التقي فإن كان ذا قوة واستطاع أن ينتقم من الظالم فإنه يأخذ العفو، خذ العفو كما يقول الله تعالى. إذن التقي يعفو عمن ظلمه، لكن هنالك حالة لا مجال فيها للعفو، وذلك فيما إذا كان العفو معينا للظالم على ظلمه أو على ازدياد ظلمه أو على استمرار ظلمه. أحيانا يكون العفو مساعدا إذن في الظلم، وهذا ممنوع. لكن إن شعر التقي أو علم أو اطمأن بأن العفو عن الظالم يساعد في ردع الظالم عن ظلمه، فإن التقي يعفو ويسامح، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. في الصفة الأولى لم يمارس التقي صفة الانتقام، كذلك في الصفة الثانية لا يمارس صفة الانتقام، فإن التقي لو كان بحاجة إلى شيء إلا أنه منع. بعض الناس يمنعون الآخرين من كثير من العطايا، إما عن بخل وإما عن ظلم أو مشاكل ذلك. وقد يصادف في بعض الأوقات أن من لا يعطي يقع في ضائقة يحتاج معها إلى من يعطيه، فإن التقي لا ينتقم بل يسارع إلى إعطائه. فإنه إن منعك إنسان من عطاياه ومشاكل وعندما احتاج إليك قمت أنت بمنعه أيضا، تصيران أنت والمانع في مرتبة واحدة. في المثل الشعبي يكون هو طنجرة وأنت غطاؤها، طنجرة ولاقت غطاءها كما في المثل الشعبي. المقصود أن لا تتصف بوصف أنت كنت ترفضه وكنت تأباه وكنت تنزعج منه وتتأذى منه. فإن منعك هذا الإنسان وفي يوم احتاج إلى عطائك فكن تقيا واعطه إن كنت قادرا على العطاء. ويصل من قطعه، يجب صلة الرحم بحدود معينة، قطيعة الرحم محرمة. عليك أنت أن تداوم على السؤال عن أرحامك، عن أقربائك، أن تسأل عنهم، أن تطمئن عليهم. وأما لو أن أحد أرحامك قطع صلته بك، فإن كنت تقيا عليك أن لا تقطع الصلة به، فإنه إن أخطأ بقطع الصلة لا تكن مثله مخطئا. نعم إذا كان في صلته أذية لك فهنا لا يجب أن تصله. مثلا لو أنك تعيش مع إنسان قد قطع صلته بك وأنت تعلم أنك لو تحدثت معه أو لو ذهبت إلى بيته فإنه سيقوم بشتمك مثلا أو سيقوم بأي أذية لك، فهنا الصلة ليست واجبة، لكن على أن تجهد أن تصل هذا الإنسان، فإن من خلق المتقين أن يصل من قطع. وهكذا نكتشف من خلال هذه الصفات الثلاث أن التقي لا يسعى للانتقام حتى لو كان قادرا على الانتقام، مع قوته مع قوة الداعي إلى الانتقام نراه تقيا ورعا ونراه حليما، يعفو عمن ظلمه فلا ينتقم، يعطي من حرمه لا ينتقم، يصل من قطعه لا ينتقم. تعاملوا مع الناس بأخلاق الإسلام لا بأخلاق الناس، فلو كان الناس مخطئين لا تكونوا مثلهم. أثبتوا لهم أن الإسلام دين الرفعة، دين السمو، دين العلو، أن الإسلام دين الأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الرواية المعتبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ الخلائق هنا جمع خلق، أي الطبائع والسجايا. فما هي خير خلائق الدنيا والآخرة؟ قال صلى الله عليه وآله: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. وعن الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه وعلى أبيه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد في مكان واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، العنق الجماعة، فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون، الملائكة يسألون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. قال الإمام عليه السلام: فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. هذا جزاء عدم الانتقام. لا تعتقدوا أن التسامح من صفات الضعف، بل هو من صفات القوة. فالعفو عند المقدرة وليس العفو عند الضعف، وما كانت الجنة نتيجة حتمية له فهو من أرقى الفضائل ومن أحسن الفضائل. أيها الإخوة والأخوات، فلنسعى كي نستوعب الناس، كي نجعل الناس في قلوبنا وصدورنا، أن نشعر بأننا مسؤولون عنهم. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. مهما أخطأ الناس استوعبوهم وحاولوا أن تبرزوا لهم وجها مشرقا من وجوه الإسلام. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث المعالم الحضارية الخالدة في شمال أفريقيا، إلى التاريخ الإسلامي في عصر المرابطين والعصر الذي يليه.
أيها الأخوة والأخوات، رحلتنا اليوم إلى الجزائر المسلمة، وفي المحطة الأولى نأخذكم إلى مسجد تلمسان في الجزائر،
وفي المحطة الثانية إلى مسجد جامع الكتيبة في مراكش، وإن أسعفنا وقت البرنامج سنأخذكم إلى المحطة الثالثة وهي إلى مسجد حسان في المغرب. وقتا ممتعا ونافعا نتمناه لكم مع محطات البرنامج.
أبرز مساجد شمال أفريقيا تعود إلى ابن تاشفين. مسجد المرابطين ومسجد تلمسان في الجزائر يعتبران من أجمل المباني الإسلامية التي أسست في عهد المرابطين، حيث تميز عهدهم بالجهاد في سبيل الحفاظ على دول شمال أفريقيا الإسلامية، كما تميز بالعمارة للمعالم الحضارية.
يعتبر مسجد تلمسان الكبير في الجزائر من أجمل الآثار الإسلامية التي بقيت من عهد المرابطين إلى اليوم، ويقع هذا المسجد في مدينة تلمسان غرب العاصمة الجزائرية. بدأ بناؤه من قبل يوسف بن تاشفين، ثم أتمه علي بن يوسف بن تاشفين، وذلك سنة 530 للهجرة، ثم أعاد ترميمه وإصلاحه بغمراس بن زيان من أمراء بني عبد الواد، وهو الذي أعطاه صورته الحالية.
أما فضل ضخامة بناء المسجد فيعود إلى علي ابن يوسف ابن تاشفين. لقد ابتدأ تاريخ المرابطين من عام 450 للهجرة، عندما استولوا على المغرب والجزائر والأندلس، وامتد في المغرب الأقصى حتى عام 451، وهو العام الذي سيطر فيه الموحدون على مدينة مراكش لينتهي عهد المرابطين.
مسجد تلمسان واسع، له مصلى كبير ومستطيل الشكل، يتألف من 13 رواقا عموديا على جدار القبلة، وستة مجازات موازية لجدار القبلة، وتجلس عقود أو أقواس المسجد على أعمدة حجرية سميكة تحمل أقواسا على شكل حذوة الفرس، وحافاتها على شكل فصوص، وبعض عقود الجامعة وما تدعى الأقواس متسعة من الجوانب.
أما سقف المصلى فيكون من الخشب المزخرف ومغطى بسقف من القرميد، وللمسجد قبتان صغيرتان، واحدة منها فوق بلاطة المحراب وشكلها شبيه بقبة مسجد قرطبة الجمع، والثانية تقوم فوق البلاط السابقة عليها على الرواق نفسه،
وتجلس القبتان على مناور ذات نوافذ صغيرة وجميعها مزين بالزخارف الجميلة الرائعة.
قبل وصولنا إلى جامع الكتيبة لابد لنا أن نتحدث لكم عن تاريخ الحقبة التي كانت قبل وبعد إنشاء هذا الجامع الكبير.
كانت نهاية حكم الموحدين بداية الانهيار للدولة الإسلامية في الأندلس، وكانت أغلب مساجدهم بمئذنة واحدة شاهقة الارتفاع، لها أشكال وتفاصيل معمارية خاصة. الموحدون هم قبائل من جبال الأطلس من سكنة الجزء الساحلي من المغرب، الذين خلفوا المرابطين في حكم شمال أفريقيا والأندلس عام 451 للهجرة.
بلغ عهد الموحدين أوج عظمته، وذلك بسيطرتهم على شمال أفريقيا والأندلس، لكنهم لم يفكروا في أن يجعلوا من الأندلس قاعدة لحكمهم، بل استقروا في أفريقيا. وبذلك بدأ منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي أي السادس للهجرة انتقال الحضارة الإسبانية لبلاد المغرب، مما نتج عنه تزاوج بين الطرازين المغربي والإسباني.
كانت حركة تشييد المساجد قد نشطت في عهد الموحدين، وكان التغيير الذي ظهر في عهدهم هو استبدال الأعمدة بدعامات من الحجر والعقود أي الأقواس على هيئة حذوة الفرس المستديرة تماما أو المدببة، وكانت العقود غالبا منخفضة.
وبصورة عامة فإن مآذن هذا العهد نجدها أحيانا تتوسط الجهة المقابلة لجدار القبلة، ومن الظواهر المعتادة أن المساجد المغربية عموما تميزت بمئذنة واحدة فقط. ومن أهم المساجد التي شيدت في عهد الموحدين هو جامع الكتيبة في مراكش المغربية الجميلة، والتي تشتهر بعمارتها الرائعة ذات الطابع المعماري الإسلامي، وتمتاز بمساجدها ومدارسها القديمة وروضاتها الأثرية الجميلة،
وكذلك ببقايا أسوارها القديمة. وأجمل ما في مراكش مسجد الكتيبة الذي يعود إلى عهد الموحدين، ويعتبر تحفة فنية رائعة أضافت الروعة والجمال إلى الفن المعماري الخاص بالمساجد في عالمنا الإسلامي.
شيد مسجد الكتيبة من قبل عبد المؤمن ابن علي أول خلفاء دولة الموحدين في الجانب الغربي من الدولة الإسلامية، وذلك في عام 548 للهجرة، في الفترة نفسها التي شيد فيها جامع تيمال، ويعتبر جامع الكتيبة ثالث المساجد الموحدية الكبرى بعد تيمال وجامع رباط تازا الذي شيد في عام 527 للهجرة.
مخطط جامع الكتيبة مستطيل الشكل واسع الأرجاء. المصلى في المسجد الجامع هذا أي مسجد الكتيبة كبير جدا، كان في بدايته يحتوي على 9 أروقة عمودية على جدار المحراب، ورواقه الأوسط يعتبر آية من آيات الفن المعماري الإسلامي. العقود أو الأقواس في هذا الرواق أي الرواق الأوسط كعقود بقية الجوامع تجلس على أعمدة حجرية، والأقواس تشبه حذوة الفرس مع وجود تدبب قليل في أعلاها وانتفاخ في جانبيها. وهذه الأقواس أو العقود تعتبر نموذجا للعقود الموحدية التي لا تزال منها الكثير موجود لحد الآن في بلدان المغرب الغربي.
وتوجد فوق رواقي هذا المحراب 6 قباب صغيرة، فوق مجاز جدار المحراب 5 قباب، وكلها مزينة من الداخل بالمقنصات والزخارف المتنوعة، مما يضفي روعة وجمالا معماريا لهذا المسجد التاريخي. أما مئذنة جامع الكتيبة في مراكش فتعتبر من أجمل وأروع مآذن المساجد الباقية لحد الآن. يبلغ ارتفاعها نحو 68 مترا، أما قاعدتها فهي على شكل بناء ضخم يتألف من 6 طوابق فيها غرف كثيرة.
وجدران هذه المئذنة مغطاة بأطر متتالية من الزخارف الجميلة، ونوافذها ذات أقواس من كل صنف، وهذه النوافذ ذات نسق تتماشى مع صعود السلم الداخلي الذي يصل إلى أعلى المئذنة. وتوجد في هذه المئذنة الشامخة شرفة للأذان، أما القسم العلوي الذي يلي هذه الشرفة فهو أصغر حجما ويحتوي على أقواس وعلى زغارف متنوعة أيضا من جهة الأربع. وتنتهي المئذنة من الأعلى بقبة كروية مفلطحة ترتكز في أعلاها كرات من النحاس متفاوتة في الحجم.
والآن أعزائي المستمعين إلى محطتنا الأخيرة في هذه الرحلة، وهي إلى مسجد حسان في مدينة الرباط المغربية.
يقع مسجد حسان في مدينة الرباط عاصمة المغرب، وقد شيد هذا المسجد من قبل أبي يوسف يعقوب المنصور ثالث خلفاء دولة الموحدين عام 592 للهجرة،
وهو من المساجد الكبيرة، ولم يكتمل بناؤه بسبب وفاة الخليفة أبي يوسف، ولو كتب له أن يكتمل لكان ذروة في الإبداع الفني المعماري الإسلامي. فمخطط هذا المسجد عبارة عن مستطيل طوله 180 مترا وعرضه 140 مترا، وأرضيته مبلطة بالأحجار، وفي وسطها أي في وسط الأرضية تقع المئذنة الرائعة، وهي مزينة بنقوش هندسية رائعة.
وتشاهد هناك بقايا من أسس الجدران والقواعد، وتدل على أن بلاطات أو أروقة هذا المسجد كان عددها 21 بلاطة، ومتوسط عرض البلاطة الواحدة 5 أمتار، لذلك فإن عرض المصلى في هذا المسجد يبلغ 105 أمتار، أما عمقه فيتكون من 5 أساكيب أو مجازات موازية لجدار القبلة، وكانت للجامع أبهاء أو مجنبات في الجهة اليمنى واليسرى والخلفية. مستمعين الكرام، في ختام برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي نشكركم وإلى اللقاء.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة يسحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة ويقول إن الساحة هي ساحة الحق.